إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أما بعد. ختم الله تعالى ذكر المنافقين بمثالين بليغين، فرغنا من المثال الأول وهو الأول في القرآن من الأمثلة، ثم ذكر ربنا تعالى المثال الثاني. المثال الأول كان مثالا ناريا، فالنار التي هي مآل المنافقين التي تلظى فيها نور، فمتى احتاجوا النور في الدنيا ليستضيئوا ويثبتوا ويستمروا في الصالحات فإنهم متى احتاجوه فقدوه، ومتى لم يحتاجوه كانت النار قائمة وفيها نور، والنور الذي معهم إنما هو نور مستعار، إنما يجري على ألسنتهم فينالون شيئا من بركة الإسلام بعصمة دمائهم وميراثهم وزواجهم وما شابه. وهذا أصل مهم استفاد منه العلماء في مباحث القضاء. كيف ذلك؟ الأحكام الشرعية ولا سيما القضائية تقبل الانفكاك، وقع خلاف بين أهل العلم هل الحكم القضائي ينفذ في الظاهر والباطن أم أنه ينفذ في الظاهر دون الباطن. فهذه الأمثلة وحال المنافقين يعين على ترجيح قول الجماهير، مع الفارق في المسألة إلا أن الأصل الذي تركب عليه واحد، وهو أن الحكم القضائي ينفذ في الظاهر دون الباطن. بمعنى لو أن رجلا شهد زور، رتب شهادة زور أنه اشترى سيارة فلان، فالقاضي يقضي له بأن السيارة له بناء الشهادة، لكن هل هي عند الله له؟ هل حكم الظاهر والباطن؟ القول الذي يقول إن الظاهر والباطن لا ينفكان قول ليس بصحيح. بالأمثلة التي معنا بالماء والنار، فعند العلماء والفقهاء أن الحكم القضائي الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه ستة، البخاري ومسلم وأصحاب السنة أربعة، من حديث أم سلمة رضي الله تعالى عنها قالت قال صلى الله عليه وسلم إنما أنا بشر مثلكم أحكم بينكم على نحو ما أسمع، فمن قضيت له من حق أخيه شيئا فإنما أقضي له بقطعة من نار، فإن شاء فليأخذها وإن شاء فليذرها، أقضي لكم على نحو ما أسمع. حكمي قضائي في الظاهر دون الباطن. هذه الآيات هذان المثالان أصل لصحة هذا الأمر، قد ينفك الحكم في الظاهر عن الباطن. بل رأينا قبل قوة شوكة الإسلام أن أناسا في مكة يظهرون الكفر ويبطلون الإيمان. فالأصل قائم، الأصل الانفكاك قائم. ولذا السعيد من كانت أفعاله أبلغ من أقواله ومن كان باطنه خيرا من ظاهره. طيب، المثل الأول المثل الناري، وفرغنا منه، ثم ذكر ربنا جل في علاه بعد ذلك مثلا مائيا وهو المثل الثاني للمنافقين. المثل الثاني أظهر في المراد بأنهم المعنيون، أعني المنافقين. يجمع المثالين، في الأول الكفر أظهر، في حق المنافقين. الثاني الحيرة والاضطراب والتردد والتلعثم والمشي ثم الوقوف ثم المشي ثم الوقوف أظهر. الثاني يناسب الإظهار خلاف ما يظهرون خلاف، والأول يناسب الحكم الجملي عليهم أنهم كفار. ولذا ورد في صحيح مسلم عن جابر أن الله يعطيهم أنوارا في المحشر دون الجسر، ويعطي المنافقون نورا ثم يسلبون تماما، كما قال الله عز وجل: مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون، ثم بكم عمي فهم لا يرجعون للشر. في هذا إشارة إلى أن بعض الناس لا يمكن أن يوفق لتوبة، سلب كل الوسائل التي تكون له فيها حياة، مثل الإنسان الميؤوس منه عند الأطباء الذي يقول أطباء خلاص هذا يعني هذا لا سبيل لأن يعيش طبعا وفق قدرة الله جل وعلا، وهذا الأمر أبلغ الأمور في القلب والأمور في الإيمان والأمور في أن الله عز وجل هو الذي ذهب بنوره. المثال الآخر قال الله عز وجل: أو كصيب من السماء فيه ظلمات ورعد وبرق يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت والله محيط بالكافرين. أو هنالك شيء محذوف، مثلهم كمثل الذي استوقد نارا، أو مثلهم كصيب من السماء. وهذا المحذوف يدل عليه السياق، أو كصيب من السماء المراد أو مثل. هذه الأو ما معناها؟ هذه الأو وقعت أقوال فيها، فمنهم من قال وهو الظاهر أنها للتخيير، أن هذه الأو للتخيير، فلهم مثلان. فمنهم من يغلب عليه الكفر الحقد والإظهار، إظهار الإيمان ضعيف عنده، تلونه قليل، إلا أنه منافق، لكن الذي يعيش معه يعلم يغلب على ظنه أنه منافق. النوع الثاني أو الذين يغلب عليهم التحول والتفنن في إظهار خلاف ما يبطنون، فهذه أول التخيير. فخيار المنافقين، حال المنافقين، بعضهم في المثل الأول يغلب عليه حال المثل الأول، وبعضهم يغلب عليه حال المثل الثاني. ذهب جمع المفسرين وعلى رأسهم شيخهم الإمام ابن جرير الطبري وبعض أئمة اللغة قديمة، قالوا أو ها هنا هي بمعنى وهم، ومثلهم كصيب. فالمثالان موجودان، فكل مثل له نصيب. الأول التركيز على الباطن، الأول مثل الأول ناري التركيز على باطنهم، والمثل الثاني التركيز على ظاهرهم. فالمثالان للمنافقين، المثالان للمنافقين، إما أن يكون للتخيير، وإما أن يكون أو بمعنى وهم. وكلمة أو في مثل هذا المكان يمكن أن تفيد الأمرين، ولا سيما إذا علمنا أن أصل أو التساوي في الشيئين فصاعدا في الشك. أصل أو أن تساوى شيئان فأكثر في الشك، فتسعى العرب باستخدام ذلك فجعلوها للتساوي في الشك في الشيئين. والآيات التي تريد أن تستقرأ أو في القرآن يجد أنها تأذن بأن تكون و وتأذن أن تكون أيضا للتخيير. فربنا يقول ولا تطع منهم آثما أو كفورا. إيش هنا أو؟ ولا تطع منهم آثما أو كفورا. لا تطع الآثم ولا تطع الكفور. فأوها هنا بمعنى وتساوي الكفر والإثم لوجود القاسم المشترك بين الإثم والكفر. العلة في عدم الطاعة الغفلة، غفلة هؤلاء وعدم تعظيم أمر الله عز وجل. قال آثما أو كفورا، هذا يفيد اجتماع الأمرين وتساوي الأمرين في علة عدم الطاعة. إذن المنافقون لهم مثالات، مثل نار ومثل مائي. كل منافق له نصيب من كل مثل، لكن المنافقون منهم من يتحقق في المثل الأول على وجه أظهر، ومنهم من يتحقق في المثل الثاني على وجه أظهر. أو كصيب من السماء، ما هو الصيب؟ أو كصيب من السماء. الصيب ذكر بصيغة التنكير، نكر الصيب ليدل على أن هذا الصيب مهول شديد غزير كثير. والصيب هو الماء الذي في السحاب، ماء وسحاب. الصيب هو الماء الذي في السحاب. وأصل الصيب إما من صاب بمعنى نزل، صوب رأسه وينزله العرب تقول، وإما من صاب بمعنى قصده. فالمطر يقصد منه نزولا معينا وفائدة معينة. قال الله عز وجل أو كصيب، صيب في سحاب، ماء في السحاب. هذا الماء غزير شديد. قال أو كصيب من السماء، أو كصيب من السماء فيه ظلمات. ما فائدة ذكر السماء؟ ما فائدة ذكر في السماء؟ الآية قد تكون أو كصيب فيه ظلمات ورعد وبرق، إشارة إلى أن الماء نازل من كل أنحاء السماء، إشارة أخرى إلى غزارة هذا الماء، إلى غزارة شدة نزول الماء. فقال في السماء. وقد يكون صيب وهو السحاب الذي فيه الماء قد يكون قريبا من رأس الإنسان، ولكن هذا فيه رعد وفيه برق، فحتى يكتمل المشهد والتخيل والتصور فيبان ويظهر. فالصيب فوقهم، وهذا الصيب كما ذكرنا نكر يدل على شدة وغزارة نزول هذا الماء من هذه السحاب. هم كصيب، الصيب فيه سوداد كان مليئا مشوعا بالماء، وفيه ماء، ولكن هذا الصيب حتى يهطل وينزل المطر منه تكون معه أشياء تبعية وليست أشياء قصدية. هذه الأشياء التبعية التي تكون إنما هي برق ورعد. هؤلاء يظنون أن البرق والرعد هي أصول وأشياء أصلية وليست تبعية. الرعد والبرق يزعجه، يقلقه، يخيفه، يفضحه، يفحصهم، يميزهم. يظنون أن الأوامر الشرعية والمواعظ وما يقرع القلوب وما يخيف الأنفس التي هي بمثابة البرق والرعد هي عذاب عليه لا ينسجمون معه ولا تنشرح صدورهم لها. ولا يجدون هناء. يظنون أن الشريعة عقاب وحرمان، أوامر الشريعة وتنظيم الشريعة بشؤون الحياة التحليل والتحريم، يرونها أنها عذاب لا يطيقونها. فهذا المنظر، السحاب الصيب الذي فيه الغزير بالماء فيه رعد وبرق، مثل المنافقين مثل هذا الأمر. الشريعة التي أظهروا الإيمان بها فيها ماء، والماء هو حياة، فالشريعة حياة للقلوب، كمثل النار في المثل السابق، لكنهم يفقدون نوره، وهنا هم يفقدون الحياة التي في هذا الصيب، فلا تنتفع قلوبهم بمادة الحياة وهو الماء، وإنما يخافون من البرق والرعد الذي فيه، فهم وجلون يسيرون ويترددون يحتارون يقفون يمشون ولا يستطيعون إكمال المشوار. أو قل بتعبير أنهم لم يحكموا البدايات، ولم يعرفوا صعوبة، أو لم يوجدوا في أنفسهم الاستعداد الكامل للتشرف بحمل هذه الرسالة العظيمة، ما فحصوا قدراتهم، وما علموا أن خبث نفوسهم لا تلائم الشيء الذي أظهروه، ولا تلائم أن يبقوا يسيروا في هذا المسير، فهذا المسير أشرف منهم وأرفع منهم، ويحتاج إلى استعدادات غير استعداداتهم، فهم يمشون قليلا ويقفون طويلا، يتيهون يضيعون، يمشون بتردد وتحير. وهذا شأن النفاق، هذا شأن النفاق، يعيش في عذاب. إن الذين لا يؤمنون بالآخرة لفي العذاب والضلال البعيد، يعيشون في ضلال في عذاب وفي ضلال، يتيهون. وسر هذا كله كما يظهر عدم إحكامهم الإمام اليوم الآخر. ما أهنى الشر وأن تتذكر الموت، ما أسلس النفس أن تروضه وأن تقوده وأن تحمل عليه الحمل الثقيل والقول الثقيل والفعل الثقيل، إذا علمت هذه النفس أنها ستلقى ربها وأنها ستقف بين يديه. ولذا كان الصالحون، كان من أظهر من غلب عليه الإمام اليوم الآخر كانوا يفعلون الأفاعيل، كانوا يتحملون ما لا تتحمله الجبال. انظروا معي إلى أبي إدريس الخولاني مثلا، عبد الله بن ثور التابعي الشامي الذي احترق بيته وهو فيه فلم تمسه النار، فلما بلغ عمر الخبر قال: والله لو أن خبرك بلغ النبي صلى الله عليه وسلم لسره حالك. كان يعلق الصوت في البيت، وإذا دعته نفسه للكسل أخذ صوت ضرب رجليه وقال: أتتركون محمدا صلى الله عليه وسلم للصحابة فقط؟ والله إننا نريد أن يعلم نبينا صلى الله عليه وسلم، أن يعلم نبينا صلى الله عليه وسلم أنه ترك وراءه رجال يزاحمون الصحابة عليه، يحبونه كما يحبه الصحابة رضي الله تعالى عنهم. قوم لما علقوا إيمانهم، لما علقوا قلوبهم باليوم الآخر، اشتغل القلب، شغل القلب أن تعلقهم باليوم الآخر. فالضوء يأتي والحياة تأتي، والقلب يأخذ من الماء، يأخذ من حياة الشريعة ويأخذ من نور الشريعة يستضيء، يقوى، يتحمل المتاعب، يتحمل المشاق، يتلذذ بالبلاء لا يضره أركب صبرا أم شكرا. أركب صعد مركب الصبر أو مركب الشكر، الأمر عنده سيئان بسبب أن قلبه تعلق باليوم الآخر، فأخذ القلب النور وأخذ الحياة. القلب الذي لا يؤمن باليوم الآخر ولا يؤمن بالله ويظهر الإيمان أو إيمانه ضعيف باليوم الآخر، نصيبه من الشريعة من الحياة تعب، يقوم بالصلاة كسالى، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى، يفعل الأوامر بمجاهدة شديدة. حظه من المثل، وقد يكون هذا حظ المثل أيضا موجود في حق المثل في بعض جوانب من المثل، قد يكون حظ المنافق النفاق العملي وليس النفاق العقدي، في أن قلبه ما أخذ كمال الحياة من الشريعة، ما أخذ كمال الحياة من القرآن. فمثال هؤلاء في هذا المثل يخافون من شدة لمعان البرق، ويخافون من شدة صوت الرعد، وخوفه شديد، وخوفهم بسبب هذا الأمر يصل إلى درجة أنهم يحذرون الموت وما يعلمون أن الأمر عند الله. فلو أن اللمعان زاد قليلا لا ذهب بصرهم، فهم يتحملون درجة معينة من اللمعان، ويتحملون درجة معينة من صوت الرعد. فلو شاء الله عز وجل لرفع هذا الصوت فما طهوا. قال: أو كصيب من السماء، ذكر السماء الإشارة إلى أن الصيب من كل مكان يأتيه، نازل من السماء ليس من سحابة. أو كصيب من السماء فيه ظلمات، تأمل معي سياق عجيب. قال: فيه ظلمات، سياق ظلمات جمع، والرعد إفراد، والبرق إفراد. الرعد جنس واحد لا يقبل الجمع، والبرق جنس واحد، الظلمات أجناس، ظلمات الجهل، ظلمات الغفلة، ظلمات الحيرة، ظلمات التردد. فقال: فيه ظلمات، وبعضهم قرأها فيه ظلمات، ظلمات جمع مفردها ظلمة، ومنهم من قرأها ظلمات بفتح اللام وليس بضمها، وحينئذ تكون جمع الجمع، فالظلمات ظلمات هي جمع ظلم، جمع ظلم، والظلم مفردها ظلمة، فظلمة ظلم ظلمات، أو ظلمة ظلمات. فالقراءة التي هي متواترة ومشهورة ظلمات جمع مفردها ظلمة، وإذا قرأت ظلمات بفتح اللام فتكون جمع ظلم، والظلم مفردها ظلمة فتكون جمع الجمع، فكأن جميع الظلمات عندهم: غفلة وحيرة وتردد وشك وجهل اجتمعت عليه. هذا مصيره، هذا الماء الحياة التي في الشريعة، في سحب، في سحابة، هذه السحابة سوداء في قلوبهم، أحوالهم كلها ظلمات عليه. الإنسان لما يسمع الرعد صوت ملك ينهر السحاب، والبرق لمعان المخرق الذي بيده. ورد في هذا في عدد كبير من الآثار، وورد مرفوعا عند الترمذي ولكن فيه ضعف. وألف الإمام ابن أبي الدنيا كتاب سماه الرعد والبرق مطبوع، أورد كثيرا من الآثار في هذا الباب. فهذه سحابة فيها ظلمات، فيها برق، فيها رعد. يأتي السؤال، كيف يصنعون لما يسمعون الرعدة؟ كيف يصنعون الآن؟ حالهم كحال هذا الأمر. يأتي السؤال، يتبادر للذهن مباشرة السؤال، كيف يصنعون عند سماعهم الرعد؟ قال الله عز وجل: يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. ما دام هذا مثالهم، ماذا يفعلون؟ هم يتقون هذه الأشياء بأن يغيبوا أنفسهم عنها. منهم من قال أن البرق والصواعق بمثابة ما يقرع القلوب من الزواجر والأوامر الموجودة في القرآن، ما يقرع القلوب، ما يثور الحياة في القلب. هم كماذا يفعلون مع هذه الأوامر؟ يغلقون آذانهم، إعراض، إعراض وعدم استجابة لله والرسول. وإنما الاستجابة هي استجابة ظاهرة من أجل مطامع، ومن الناس من يعبد الله على حرف، فإن أصابه خير اطمأن به، وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه، خسر الدنيا والآخرة، ذلك هو الخسران المبين. فحالهم هكذا، يعبدون الله ويريدون مصلحته، يعبد الله على حرف، يريد المطامع الدنيوية، يريد شهوات، يريد نزوات، ما يريد أن يحقق العبودية لرب الأرض والسماوات. كيف يعملون إذا سمعوا الرعدة؟ قال: يجعلون أصابعهم. تخيل معي، يجعلون أصبعهم. ما تتحمل يجعل أصبع؟ ما قال أناملهم وهو رأس الأصبع. هو الواحد لما يسمع شيء يريد أن لا يسمع، يضع أنمله، يضع مقدمة الأصبع، ما يجعل الأصبع، لكن يريدون الإحكام التام، يريدون وضع الأصبع بتمامه وكماله. منزعجون من هذه الأوامر، يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق مما يقرعهم. لماذا؟ قال: حذر الموت. حذر إيش إعرابها؟ أقول لأجله، أقول لأجله. يجعلون أصابعهم في آذانهم من أجل أنهم يخافون الموت، يظنون أن ما فيه الحياة من الاستجابة لأمر الله، يظنونه موتا، يظنونه موتا. ما علموا هؤلاء المساكين أن هذه الشدة وهذه الأوامر وهذا البرق وهذا الرعد أمر لا يراد لذاته، إنما يستبشر به المؤمن للرحمة التي تصحبه. امتثال الأوامر واجتناب النواهي هي الحياة في القلب، هي اللي تقوي الإرادة، تحقيق العبودية لله عز وجل. ليس فيه حرمان، مصلحة مترتبة على رؤية البرق والرعد أبلغ بكثير من صوت الرعد ومن لمعان البرق. اللمعان عارض والصوت عارض، والصيب والنفع دائم، والحياة تبقى وتستمر. لمعان البرق، لمعان الصوت، قلنا هو المخراق، قالوا هو المخراق الذي يزجر به، الذي يكون بيد الملك ويزجر بالسحاب، فاللمعان هو لما يزجر الملك. هذه في الحقيقة تحتاج دراسة في أقوال صحابة وأقوال تابعين، تحتاج لاستقراء قوي، قد تكون مأخوذة عن بني إسرائيل، فإذا أخذت عن بني إسرائيل نذكرها من باب حديث عبد الله بن عمرو بن العاص في الصحيحين: حدثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، لا نصدقها ولا نكذبها. قال الله عز وجل: يجعلون أصابعهم في آذانهم من الصواعق حذر الموت. جهل آخر، ظلمات، هم في ظلمات، جهل بالله، هم لا يفعلون هذا إلا أنهم لا يعرفون الله عز وجل، ويجهلون أن الله محيط بهم. قال: الله محيط بالكافرين. الإحاطة لا يفلتون من قبضته أبدا، فهو محيط بهم سبحانه وتعالى بعلمه، وأن الله قد أحاط بكل شيء علما فلا يخفون عليه، وهو محيط عليهم ومحيط بهم بقدرته، والله من ورائهم محيط. فالله محيط بهم بعلمه فلا يخفون عليه. يجهلون هذا، يجهلون أن الله يعلمهم، يجهلون أن الله هو يعلمهم وهو قادر عليه. ومن معاني الإحاطة العذاب، كما قال الله عز وجل على ألسنة أخوة يوسف: إلا أن يحاط بكم، أي المنع، أن تمنعون وتعاقبون. وناسب في هذا المقام، ومن باب المخادعة لهم ومن باب الظلمات التي يعيشون من عدم معرفتهم بربهم سبحانه وتعالى، أن تختم بقوله سبحانه وتعالى: والله محيط بالكافرين. طيب، ما هو حالهم مع البرد؟ حالهم مع الرعد: يجعلون أصابعهم في آذانهم. طيب، ما هو حالهم مع البرد؟ يكاد البرق يخطف، الخطف الأخذ بقوة وسرعة، الأخذ بسرعة وقوة، الخطف أن تأخذ الشيء بسرعة وبقوة. يكاد البرق يخطف أبصارهم، لا يتحملون نور الشريعة، قلوبهم لا تتحمل قوارع والزواجر والمواعظ والأوامر الواردة في الشرع، وإن تحملوها يتحملون شيئا يسيرا منها. وأبصارهم وبصائرهم لا تتحمل لمعان الشريعة، لا تتحمل البرق الذي هو في تلك الذي يصاحب ذاك الصيب. يكاد البرق يخطف أبصارهم، كلما أضاء لهم مشوا فيه. قلنا: أضاء فعل مضارع، فعل متعدي، فعل لازم، ضاء فعل لازم متعدي، أضاء فعل متعدي يحتاج لمفعول به. أين المفعول به؟ ما ذكر. لماذا لم يذكر؟ حتى يذهب الذهن كل مثل. كلما أضاء لهم ناحية مشوا فيه، أضاء لهم ناحية مشوا فيه، أضاء لهم ناحية مشوا فيه، لا يسيرون على طريق واحد، لا يسيرون على طريق مستقيم، لا يعرفون أين يتجهون. كلما أضاء لهم مشوا، كلما أضاء لهم مكانا مشوا فيه، أضاء لهم مكانا آخر مشوا فيه. هم يلمحون، يترسمون معالم الطريق من البرق، لكن هذه المعالم قد تتداخل الطرق فيتحولون ويسيرون على وجوههم، يتيهون على وجوههم. لذا أضاء المفعول به محذوف. كلما أضاء لهم طريقا، ناحية، محلا، مكانا، كلما أضاء لهم مشوا فيه. إذا رأوا مشوا، ما حسبوا طريق ثقة للمشوار، ما حسبوا أن هذا الطريق يحتاج للرجال، أن حمل الشريعة تحتاج إلى قوة مؤيدة بتأييد من الله. الشريعة ثقيلة لكنها مريئة. إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا. الشريعة ثقيلة لكنها مريئة، وثقل الشريعة في الثبات عليها. تنصر الله ينصركم، لا تم النعمة من النصر ويثبت أقدامه، ثبات. كان النبي صلى الله عليه وسلم من دعائه وهجيره في الدعاء: يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب صرف قلبي على طاعتك، اللهم ولي الإسلام وأهله ثبتني عليه حتى ألقاك. كان هذا يجيره صلى الله عليه وسلم في أدعيته: إن القلوب بين أصبعين أصابع الرحمن يقلبهما كيفما شاء. فالشريعة تحتاج إلى أن يعلم الإنسان أنها تحتاج إلى تأييد وتوفيق من الله، وهي ثقيلة، تحتاج إلى استعداد، تحتاج إلى همة. هؤلاء ما أحسنوا الطريق، ما أحسنوا هذا التقدير. ظنوا أنهم بقولهم لا إله إلا الله درأوا على أنفسهم القتل، نالوا المكاسب، غنموا مع المسلمين، ورثوا المسلمين، منافق يرث أباه، والعكس ورثوا المسلمين إلى آخر. ما نظروا إلا لمطامع آنية. ما أشق الشرع على دعي، وما أهنأ الشرع على صادق أصيل. لذا النبي صلى الله عليه وسلم كانت قرة عينه في الصلاة: من هذب نفسه وروضها وزكاها فكانت نفسه أوسع من المال وأوسع من المنصب، تلذذ بالطاعات والعبادات، يبذل المال وهو يتلذذ في الصدقات وهو يفرح، يجد فرحا لا يجده أحد، يتعب بدنه في الحج وفي القيام وفي الصيام وهو في كمال النشوة والرحمة والسعادة والانشراح. فثقل الشريعة تحتاج إلى نفوس طاهرة. فإذا النفس كانت خبيثة فهذا الثقل قطعها، وما جعلها تستمر. فهؤلاء القوم ما أعدوا العدة لأن يبقوا ماشين في الصراط، يسيرون على الطريق الصحيح الموصل إلى رضا الله عز وجل وإلى الجنة. حالهم مع البرق: يكاد البرق يخطف أبصارهم، ما يدرون أن البرق بيد الله لو شاء لزاد في نوره فأعماهم. فبدلا من أن يتوجهوا إلى الله في شدتهم فإنهم في حيرة لا يعرفون أين يذهبون. المنافق يظهر في الشدائد، نفاقه يظهر في الشدائد. متى كان الناس يعرفون المنافقين؟ صلاة الفجر، صلاة العشاء، الجهاد في سبيل الله. فالمنافق يعرف من هذه الصفات: الأمانة لا يؤديها، يكذب، الوعد يخلفه. فالمنافق كما قال الله عز وجل: يكاد البرق يخطف أبصاره كلما أضاء لهم أشعته. وإذا أظلم عليهم قاموا واقفين متعبين تائهين محتارين، عندهم حيرة، عندهم تردد، لا يعرفون أن يتجهون. تأمل معي السياق جيدا. قال: كلما أضاء لهم مشوا فيه، ما قال وكلما أضاء لهم قاموا، قال كلما أضاء لهم البرق مشوا فيه. البرق عارض وقليل، وإذا أظلم عليهم قاموا، فالأصل أنهم في الظلام، والأصل أنهم في قيام، والأصل أنهم في حيرة، والأصل أنهم في تردد، كالذي يقوم ولا يعرف أين يتجه، هو قائم لكن أين يتجه ما يدري أين يتجه. هؤلاء لا يسيرون إلا لما يرون معالم يسيرة من الطريق بنور البرق، فيظنون أنهم يفتضحون، قد كشفهم الناس، فيتلبسون بالطاعة، يتلبسون بالطاعات، يمشون مع الناس، كشف أمرهم. هم في الظلمات ما يراهم أحد، في الخلوات، في الخلوات حالهم غير حالهم في الجلوات، حالهم في الخلوات غير حالهم في الجلوات، لا يعرفون الله عز وجل، لا يذكرون الله إلا قليلا. هذا القليل هو الذي إذا يكون البرق فانكشفوا للناس، فتمتمت ألسنتهم، تحركت شفاههم، وما استقامت قلوبهم، قلوبهم موجة، قلوبهم منكوسة، أفعال ظاهرة مثل الإنسان الآلي يتحرك حركات دون حياة في داخله، حركات مصطنعة، حركات مصنوعة، عبادات في الظاهر لا صلة لها في الباطن، لا تنعكس أقوالهم في طاعة في ذكرهم وحركاتهم في صلاتهم على بواطنهم تظاهرها، لا حظ لهم من قول الله عز وجل إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، ما لهم حظ، أفعال ظاهرة محضة، قائمون حتى وهم في العبادة قائمون يعذبون، يعذب كلما يمتحن بالأوامر وجد شدة، قال ولذا قال كلما أضاء لهم شوفي، ما قال كلما أظلم عليهم قاموا، لأن الإضاءة عارضة. ولاحظ معي أن الإضاءة ليست من ذواتهم أيضا، مثل النور المأخوذ من
حوله
النار من غيره، وهنا كلما أضاء لهم إضاءة من أين؟
غيره،
من البرق، الإضاءة من البرق وليست الإضاءة من أنفسهم، لا نور عندهم، فلا حياة في قلوبهم ولا نور في بصائرهم، أموات في ظلمات، أموات في ظلمات. والمؤمن يقول اهدنا الصراط المستقيم، والصراط يعرف بالبصيرة، والطريق الموصل للجنة، هؤلاء يتخبطون في حيرة في ظلمات، ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، تقديم السمع على البصر، السمع مصدر يفيد الجمع وناسا مع أبصارهم أيضا يفيد الجمع، ذهب ولو شاء الله لذهب بسمعهم وأبصارهم، فزاد البريق بريقا وزاد الصوت صوتا، زاد الرعد قليلا وزاد البرق قليلا، فذهب بأبصاره، إن الله على كل شيء قدير، إن الله على كل شيء قدير، إن الله على كل شيء قدير، قدير من أسمائه الاتفاق، لا يعلم شيء، ومن الخطأ أن يقال إن الله على ما يشاء قدير، فالمعتزلة يقولون إن الله على ما يشاء قدير، فالله لا يخلق إلا ما يشاء، فالشر يخلقه الله، يقولون إن الله على ما يشاء قدير، وهذا يوافق نظرتهم إلى التحسين والتقبيح العقليين المنوه بهما سريعا في الدرس الماضي. وورد حديث عند أبي عاصم وغيره أن الله على ما يشاء قدير في سياق معين، فإذا ذكر سياق معين يطلع على المذكور قدير لا حرج، أما كتقعيد وتأصيل كأصل فنقول إن الله على كل شيء قدير. المعدوم منهم قال المعدوم موجود، قالوا ليش؟ قال الله قدير عليه، فلو كان لا يقدر عليه إلا أن أصبح موجودا لأصبح تسلسلا لأصبح تسلسل، وهذا ممن فكل شيء الله عز وجل قدير عليه، إن الله على كل شيء قدير. هنا لا أريد أن أدخل في يعني بعض الاستدلالات، فأخرج عن الكلام بالمثال، استدلالات المعتزلة مع أهل السنة في شيء، هل يطلق على الله شيء؟ هل يطلق على القرآن شيء؟ الله خالق كل شيء، هل يستفاد من الله خالق كل شيء والقرآن شيء ولم يوحى إليه بشيء في القرآن مخلوق؟ يعني هذه مسائل تأتينا في قادم في مناسبات أخرى في سياقات تكون ألصق لهذه، كل شيء هالك إلا وجهه، قل أي شيء أكبر شهادة قل الله. فالشيء تحتاج لتحرير تأتينا وتظهر معنا جيدا في قابل الآيات، لكن همنا أن ندور وأن نحوم حول المعنى الذي المثل الذي معنا. نكتفي بهذا القدر. نصيب درسنا غد نقرأ شرح الآيات ونسمع الآيات، نسمع 20 آية، وعدنا في التسميع يوم الخميس، نسمع الآيات ونقرأ شرح الآيات، وأهل الله نستحب الوقت فنقرأ كلام إمام ابن القيم على الآيات أيضا. ابن القيم كلام بديع على المثالين، قرأنا كلامه المثال الأول ونقرأ كلامه إن شاء الله المثال الثاني. أسأل الله أن يفقهنا في الدين وأن يعلمنا التأويل وأن يرزقنا فهما في كتابه وعملا بسنة نبيه صلى الله عليه وسلم. هذا وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. جزاك الله خيرا.